الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فقبل أن نمضي قدما في هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى، نستذكر رؤوس المسائل التي ذكرناها في الدروس الأربع الماضية. ذكرنا مسألة منهج أو مذهب أهل العلم الشرعي في إصلاح الأنفس وفي الطريق الذي يجب على المكلف عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يسلكه في طريق تدينه وتقربه إلى الله عز وجل. فقلنا أن الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بين من خلال استشهاده وتفسيره بقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر السورة، بين الشيخ الأربع مسائل التي قال أنه يجب أن تتعلم، فذكر العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذية فيه. فإن كل متدين صادق وكل مخلص لله جل وعلا لا بد وأن يفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يكون السلام ورحمة الله. فلا بد أن يحصل للمسلم عموما ولطالب العلم يحصل له أشياء تعترضه فيكون ممتحن بها، ويحتاج إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى فيها. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى المذهب الذي قلنا أن أهل العلم ألوفا مؤلفة على مر السنين بل على مر مئات السنين ساروا عليه حاملين أمانة العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم، بحيث أن هذه السيرة العملية التي توارد عليها الألوف تلو الألوف من العلماء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا وإلى بقاء الطائفة الناجية المنصورة، لأن هذه الطائفة من صلب عملها أن تحافظ على الإرث الذي ورث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تحاول أن تحافظ على إرث النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العمل وأيضا في طريق الإصلاح. ولذلك فأنت لا تجد في هذا الزمان حرصا من طوائف أهل البدع على إحياء منهج أهل العلم في الإصلاح والتذكير به ومقارنته بالمذاهب الأخرى، بل إنك تجد من أهل البدع طواعية إلى الدخول في الطرق المستحدثة في الإصلاح، لأن هذا لا يتعارض مع ما هم عليه من الابتداع، بل يعطيهم قوة وستارا وحماية لنشر بدعهم. فالشيخ رحمه الله تعالى بين المنهج العلمي الشرعي الإصلاحي، إذا أردت أن تعرفه ارجع إلى أي مصنف من مصنفات أهل العلم واقرأ سير أهل العلم، فتجد هذا المذهب هو الذي سلكه أهل العلم وساروا عليه وصلحوا وأصلحوا. وقلنا إنه إذا كان يصح الاستشهاد بأمور التي تقع في الدنيا على صحة شيء فلو أردنا أن نستشهد أن مذهب أهل العلم في الإصلاح هو الذي يثمر الثمار الشرعية المطلوبة، فإن أحق الناس بالاستشهاد بذلك هم أهل السنة، لأن طريقتهم ومذهبهم هي التي أورثت في السنين أو في القرون المتأخرة دولة حكمت بشريعة الله تبارك وتعالى، بينما سائر الدعوات إما أن تذوب وإما أن تحرف وتغير وإما غير ذلك. فالمقصود أنه ليس هناك داع لأن يتكلم متكلم في تقرير مذهب أهل العلم في الإصلاح، لأنه واقع شاخص مشاهد في مئات الألوف من التجارب لأهل العلم، تجدها موجودة في المصنفات كما قلت. ولكن نظرا لأن كثيرا من أبناء السنة اليوم لا يدركون أو تنقص بصيرتهم ويقينهم في الفرقان بين مذهب أهل العلم والسنة في الإصلاح وبين سائر المذاهب المحدثة، فاحتيج إلى التذكير بذلك والتركيز عليه وترداده حتى لا يغفل طالب عن الفرقان في هذا الباب فتنجرف قدمه مشابهة لأهل البدع من هذه الجماعات، خاصة وأن القوم، وأعني بالقوم الجماعات، نظرا لما ذكرته وأذكره وسأذكره إن شاء الله تعالى، تأثروا بالكفار في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة، ومما تأثروا به طريقة خدمة المذهب المعين. فأهل العلم ينظرون في خدمة المذهب المعين إلى هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلى القرآن، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخدمون الحق من خلال الشرع، كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فكان أهل العلم إذا نبغت نابغة أو طرأ طارئ واحتيج إلى الكلام فيه، ثم انبرى إمام أو شيخ من أهل السنة فحرر مقاما معينا في باب معين، فإن أهل العلم يتناقلونه بينهم ويكتفون به ويقتصرون عليه. فأهل العلم عادة لا يصنفون ولا يتكلمون إلا لمقتضيات شرعية واضحة وصحيحة. أما هؤلاء القوم فإنهم علموا من واقع حال الناس أنهم يتأثرون بطبيعة الإنسان بالكثرة، والإنسان بطبيعته يريد من يشايعه ويناصره ويكون معه على الأمر المعين الذي هو فيه حتى يأنس به، وهذا أمر طبيعي لا مناص منه ولا بأس به ما دام ذلك بالحق، لكن لا أن يجعل ذلك غاية أو هدفا مقصودا لذاته. وإلا فالله جل وعلا قال لنبي من أولي العزم من الرسل: سنشد عضدك بأخيك. ولما سأله ابن عنبسة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الدين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن دين الإسلام، وبين له صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبادة الرحمن وكسر الأوثان وصلة الأرحام. فسأله الصحابي: من معك على هذا الأمر؟ طبيعي أن يسأل، لأن الناس تأنسوا بالكثرة وتأنسوا بتوارد الأدلة وبوجود الأنصار والأعوان. ولكن هذا الأمر الذي يأنس به الناس طبعا ليس هو دليل كما هو معروف على حق ولا باطل، ولذلك لا يتعمد أهل السنة ولا يتقصدون إلى أن يكثروا في شيء معين قد حصل المقصود الشرعي في البيان به، لكن حين تعظم الحاجة الشرعية للبيان ويحتاج إلى التنبيه، فهنا لا بد من البيان والتنبيه وتنويع الأدلة من أجل إقامة الحق وهداية الناس إليه. فأقول إن هؤلاء القوم انتبهوا إلى هذا الأمر، وانتبهوا إلى أن مذهبهم في الإصلاح والذي ورثوا شطرا منه من الصوفية وأهل البدع وبيعاتهم واتفاقاتهم وتناجيهم دون عامة المسلمين من جهة، وذلكم هو الإرث العقدي الذي ورثوه من فرق القديمة، وأخذوا شطرا منه تأثرا بما عليه الحركات الإصلاحية الدنيوية في هذا العصر بما يعرف تحت مسمى الجمعيات السرية، فأخذوا شيئا من هذا وشيئا من هذا، فوجدوا أن إسنادهم وأن أمرهم وأن نسبهم في طريقهم في الإصلاح منبت ومنقطع عن هدي أهل العلم، فاحتاجوا إلى أن يكثروا من التصنيف في باب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكثروا وأن ينوعوا في باب بيان الدعوة إلى الله عز وجل، وأكثروا في هذا الباب إكثارا حتى أن الداخل إلى مكتبة إسلامية يجد مئات العناوين كلها تحوم حول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولو رجع الراجع إلى علمائنا أو إلى المصنفات في أهل العلم لا تكاد تجد مصنفا واحدا صنفه أهل العلم فيما يسمى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما يفهمها ويطبقها الأحزاب الإسلامية اليوم. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك حاجة لسد ورأب هذا الصد الذي يستشعره ويعلمه المكلف بمجرد أن يكون منتبها وأن يحصل منه المقارنة، لأنه سيجد أمرين مفترقين: طريق لأهل العلم صلحوا به وأصلحوا الأمة وحملوا أمانة العلم، ما عرفوا تنظيمات ولا عرفوا تحزبات ولا عرفوا خروج ولا عرفوا إلى غير ذلك مما هو تبنى عليه هذه الدعوات. فأقول إن الطالب اليوم ينبغي أن يتعلم من سير أهل العلم طريق الإصلاح، وأن يحاول أن يستقيم بنفسه عليه، هذا إذا درج في طلب العلم الشرعي بالطريقة التي عليها أهل العلم، وإلا فإنه يكفيه كسائر المسلمين أن يكون صالحا مصلحا هاديا مهتديا في نفسه، إذا كان مرضيا لله عز وجل قائما بالفرائض على اعتقاد السلف الصالح. فهذه المسألة الأولى التي تكلمنا فيها وهو طريق الإصلاح. ثم تكلمنا بعد ذلك في المسألة الثانية وهي ماهية العلم الشرعي وحقيقته، ونقلنا بعض الأقوال عن بعض الصحابة وعن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وفيها ماهية وحقيقة العلم عندهم، ورأينا أن كلهم يحتفي ويعتبر ويعظم ويعتبر الأمر مرجعا لا بد من الرجوع إليه لآثار الصحابة والتابعين، حتى أنه روي أن الإمام الزهري رحمه الله تعالى لما كان إبان طلبه للعلم هو وصاحبه صالح ابن كيسان رحمه الله، فكان صالح هذا يكتب ويجمع فيما يجمعه الآثار عن التابعين، وكان الزهري همته مصروفة بعد السنة إلى أن يجمع الآثار عن الصحابة فحسب. فلما مضت السنين ندم الزهري أنه لم يكتب الآثار عن التابعين. فحقيقة العلم الشرعي قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال الأئمة رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا أيضا على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة النظرة إذا صح التعبير تنزلا لوجود الحاجة في هذا الزمن ولوجود المقتضيات الكثيرة والصوارف الكثيرة عن الحق، فأقول النظرة الشرعية إلى تقويم الدول، بما تقوم الدول؟ الدولة كيف تقومها وتحكم عليها وتزنها من ناحية الدين؟ أي الدول عندك خير؟ لو نظرت في هذه المسألة وأمعنت فيها وفتحت قلبك ووفقت إلى الحق، فإن هذا سيزيدك فرقانا ومعرفة في الفرق بين مذهب أهل العلم ومذهب الجماعات الإسلامية. مذهب أهل العلم شيء ومذهب أهل الجماعات الإسلامية شيء آخر. ولذلك فأنت تجد أن أرباب الجماعات الإسلامية وأئمتهم يأنفون ويستنكفون ويستقبحون الحقبة التي كانت بعد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، على اعتبار أن الحكم والملك صار من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا بأم أعيننا كتبا تنسب إلى الإصلاح، بل ممن يكون من أهل السنة، من تجد بعضهم يذكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولا يترضى عليه، لا يترضى عليه. لماذا؟ لأنه يعتبره قد حرف الدولة المسلمة. ولذلك لو قلت لواحد من هؤلاء: أتحب أن تكون في زمن الإمام أحمد بين أهل العلم في ذاك الزمان وأنت مهتدي في زمن الدولة العباسية، أو تحب هذا الزمن الذي فيه الديمقراطية والحرية؟ فالجواب في الحقيقة أنهم يحبون مذاهب الكفار وطريقة دولهم على طريقة الدول الإسلامية، لأن تقديرهم للمصالح والمفاسد ونظرهم إلى تقويم وزن الدول ينبع من اعتقادات معينة عندهم، خلافا لأهل السنة والجماعة. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، يقول: لأن آكل ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل فالوذجا في الفرقة. لأن آكل ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل فالوذجا في الفرقة. الفالوذج نوع من ما يعرف بالحلوى، كان في تلك الأزمنة يعتبر من خيرة، يرحمك الله، يعتبر من أحسن أنواع الحلوى في تلك الأزمنة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: آكل ملح، لكن أين آكله والناس مجتمعين على إمامهم وهم في جماعة ليس بينهم فرقة؟ أحب إلي من أن آكل فالوذجا والناس مفترقين. رأيت الميزان؟ قارن بين هذا الميزان وبين الموازين الأخرى، يتضح لك الفرق في النظر إلى الخير والشر وإلى المصالح والمفاسد. فهناك خير وهناك شر، لكن الخير مراتب والشر مراتب والمصالح مراتب والمفاسد مراتب. فكيف يقوم المسلم وينظر إلى المصالح والمفاسد والخير والشر؟ ولذلك نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمات نيرات: رأينا أنه يعرض للأموال السلطانية في حقب أو في حقب مختلفة من الزمان والدول، ثم أبرزنا كيف أن نظر الشيخ الشرعي والعلمي كان مرتكزا كما قلنا على أمور ثلاث: تحكيم الشريعة، إذا نظرت الشيخ للدولة يريد أن ينظر في أسباب رقيها ونهوضها وأسباب خورها وضعفها وتمزقها والشر الذي فيها، فكان رحمه الله تعالى ينظر إلى تحكيم الشريعة، ثم إلى السنة والبدعة، نصر السنة واعتقاد أهل السنة وقمع البدعة، ثم العدل. ثم بعد ذلك جئنا إلى الكلام على مسألة كمال الدين وكمال العلم، فذكرنا ما يسر الله تبارك وتعالى من النصوص من القرآن ومن السنة، ثم عرجنا بعد ذلك إلى مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بين لنا الخير مفصلا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بين لنا الشر وحذرنا من الشر، وأن هذا من صلب ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشر الذي يحيق بالمسلم ويعرض له كيف يتعامل معه، خاصة إذا تعلق بأمر دينه؟ هل يجتهد؟ هل ينظر بعقله فقط؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوجنا إلى أحد غيره أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل ومن تمام إحسان الله تبارك وتعالى بعباده ومن كمال حكمته تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لم يترك الناس هملا بحيث أنهم يحتاجون في المطالب العظيمة إلى أن يعملوا أفكارهم، مع العلم أنه أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بشكل مجمل وعام بأن الفتن تكثر وتزيد وأن الشر يحصل ويزيد، وهذا في أحاديث كثيرة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا الشر وحذرنا منه مثل ما بيّن لنا الخير صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع جدا. فمن ذلك مثلا الحديث المشهور الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا تحذير من الشر، وهذا إخبار، يعني تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط فيه الإخبار بوقوع الشر، لكن أيضا فيه الجزم بذلك، بحيث أنه كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الشيء يقول يتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في هذا الشر المعين الذي يطرأ، من دقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وضوح بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن، إخبارا عن هذه الأمة أنها ستتبع سنن الأمم من قبلهم. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال: فمن القوم؟ إذن فمعنى هذا الحديث أن كل ما فعله اليهود والنصارى مما أخبر به في القرآن أو السنة فسيوجد في هذه الأمة من سيحذو حذوهم كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث الجوامع مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا وظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا وأخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. تفصيل الشر اللي يحصل وسببه، يعني الشيء وسببه، إذا أنت تريد أن تنفي هذا السبب أسلك الضد. هذه الحقيقة الشرعية. أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يعني العدو الخارجي كيف يدخل عليك؟ الكفار كيف يدخلون عليك؟ ما هو سبب دخولهم؟ ثم ماذا يصنعون بك؟ يعني ما هو بعد الشر الذي يقومون هم به عليك؟ كما قال العلماء يفسدون الدنيا ولا يفسدون الدين إلا بالتبع، خلافا لأهل البدع الذين يفسدون الدين ابتداء. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. طبعا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هنا المهاجرين بالكلام هذا من الخاص الذي أريد به العام، المخاطبين كل الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص المهاجرين بالذكر لخاصة فضلهم على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر الذي سيخبر به هو من الأمر المعتنى به والمحتفى به والمعظم. فهذا معنى تخصيص المهاجرين بالخطاب هنا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر هذا الحديث: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يتخيروا هنا أن يطلبوا الخير بتحكيم ما أنزل الله، لا كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان أي أنهم ينتقون يتخيرون، لا، ويتخيروا مما أنزل الله يعني أنهم يبتغون الخير بماذا؟ بتحكيم كتاب الله. ما نريد دوائر 10، 100، 200 ألف، نريد كتاب الله أن يحكم في فروجنا وأموالنا وأعراضنا، حتى لو أخذت الدنيا. ما فائدة الدنيا إذا كنا لا نأمن على ديننا ولا يحكم فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الحديث حديث واحد جامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا بشرور أجناس من الشرور عامة. فإذا كنت تريد الخير اصنع الضد من ذلك، تؤدى زكاة الأموال، لا يؤكل أموال الناس بالباطل، يتقى الله عز وجل، تجتنب الفواحش ما ظهر منها من بطن، يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يحكم بكتاب الله. ولذلك هذا الحديث فيه احتفاء بأمور عامة عظيمة، وفيه عموم أيضا من جهة يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ولم يتركوا عهد الله وعهد رسوله. عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدين كله، هذا هو العهد الذي بين الله وبين عبيده، العهد هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعلم الحق والعمل به والاستقامة عليه والتعاون عليه هو الطريق، لا أكثر ولا أقل. فإذا انصرف الناس عن ذلك، إذا انصرف الناس عن الطريق الشرعي الصحيح وأبوا إلا أن يعرضوا، فماذا تصنع؟ تحدث طريقا آخر، تبتدع في دين الله تبارك وتعالى، تتبع الناس وأهواءهم، تحرف دين الله عز وجل حتى لا يكون يعني نوعا من الثقل على نفوسهم في بعض التكاليف، ها؟ تصنع مثل ما يعني يقول القرضاوي، يقول: وجدنا مثلا أن في الأصول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، يوجد من الأصولين من يقول أنه على الوجوب وبعضهم يقول أنه على الاستحباب، فنأخذ القول بالاستحباب مدام قول موجود في كتب الأصول، هذا يرضي الله تبارك وتعالى، هذا يحصل به الإصلاح، هذا يحصل به الخير. أئمة لا يحكمون شريعة الله ويحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك من أوصافهم وسيرهم، ويبغضون في الله تبارك وتعالى لهذه المعاصي. ليس مذهب أهل السنة أن تحب الإنسان لمعصيته، لكن أنت لا تذكره بمعاصيه من أجل المصلحة الأرجح ومن أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليست دعوة السنة مع الأمراء المقصود بها التزلف لهم أو مدحهم بالباطل أو ما أشبه ذلك، لا. بعض الطلاب إذا رأى مثلا في بعض البلاد التي يحكم فيها بالشريعة ورأى هدي أهل العلم مع الأمراء هناك وما يضفونه على أمرائهم من ألقاب التفخيم والتعظيم ومن غير ذلك، فإنه يريد أن يأتسي بهم ائتساء في صورة المسائل. لا، ما نأتسي في صورة المسألة، نحن المسألة مرتبطة بالمعنى وبالفقه. السلطان ما التفت، المقصود أنه ينبغي أن يسلك في مذهب أهل السنة مسلك أهل السنة كما جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوجود أمراء وذكر صلى الله عليه وسلم من أوصافهم أشياء كثيرة، ثم أمرنا بالصبر وبالسمع وبالطاعة ونهانا عن الخروج، وأننا إذا أردنا نصيحتهم أن نسلك مسلكا شرعيا جرى عليه عمل السلف الصالح من أمرهم ونهيهم ومناصحتهم فيما بينك وبين هذا السلطان. فهل هذا خير، أم أنك إذا جئت إليهم تزلفت إليهم فيرضونك بشيء من الدنيا وفي مقابل أن تبقي شعبيتك عند جمهور الناس من عموم المتدينين الذين ليس عندهم اليقين في السنة والتمسك بها، فترضيهم بأن تشتم السلطان وأن تعارضه وأن تظهر بمظهر الشجاع البطل إذا بعدت عن السلطان؟ والأمر من ذلك والأدهى، الأمر من ذلك والأدهى، وهذه هي يعني من المصائب في هذا الزمان التي يجب على الطلاب أن يكونوا يقظين فيها ومنتبهين لها. فيأتي آتي مثل فهد الخنة في مؤتمر عام فيريد الغيرة على كتب بن باز وبن عثيمين، ها، وأن يحث الإعلام على إرجاعها، يعني المقصود خير، لكن كيف سلك إلى هذا الخير؟ فيقول سنسقط هذه الحكومة مثل ما أسقطنا غيرها. فهل يكون بقوله هذا وبنكيره هذا على مذهب السلف الصالح؟ هل هذا هو مذهب السلف الصالح؟ هل هذا يرضي الله جل وعلا؟ هل هذا هو الاعتصام بالحق والسير على اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نفسه، ها، شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله نفسه يقول رحمه الله تعالى، يقول أنا، يسمي نفسه تواضعا رحمه الله تعالى، يقول أنا محمد بن صالح بن عثيمين لو أمرني السلطان ألا أتكلم ما تكلمت، لو قال لي اجلس في بيتك لا تتكلم ما أتكلم، أطيع السلطان. هذا هديه، وأنت تريد أن تنصر مذهبه وأن تظهر للناس أنك الغيور على مذهب السلف الصالح، وما أفسد مذهب السلف الصالح في هذا البلد وفي سائر الدنيا إلا جماعتك. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تعلن. الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله يقول هذه الكلمة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الخير والشر، ومذهب أهل السنة والسلف الصالح واضح في هذه الأمور، ويجب أن يسلكه المكلفون بانشراح صدر وبيقين قلب. ثم بعد ذلك كنا قد قرأنا شيء من كلام إمام من أئمة الجماعات الإسلامية ألا وهو مصطفى مشهور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفي كلامه بقية أحب أن أقرأها كما قلت قبل أن نمضي قدما في المتن المبارك الذي شرعنا فيه، لأن هذه المسائل في غاية اليوم من الأهمية أن يتكلم فيها حقيقة. فأقرأ يعني بعض كلام مصطفى مشهور رحمه الله، توفي رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى في نفس الكتاب السابق الذي هو الدعوة الفردية، يقول رحمه الله تعالى يعني في بيان ما هو الواجب وطريق الدعوة إلى الله عز وجل، أي طريق الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية التي تسير في فلكهم، يقول: ووجوب توضيح ما يتعرض له العالم الإسلامي من تمزق وخلافات وضربات من أعداء الله وفتنة للمسلمين عن عقيدتهم وتخريب المساجد وهتك الأعراض ونهب الأموال واغتصاب لأرض المسلمين وتنشئة الأجيال على غير الإسلام، كل ذلك بسبب عدم وجود دولة الإسلام. كل ذلك بسبب، يعني هذه الأشياء التي تبينها للناس على المنابر وفي الكتابة وفي الكذا دائما تربطهم، هذا هدي الأخوان المسلمين، هذه دعوة الأخوان المسلمين. عدو خارجي متربص بالإسلام والمسلمين هو الهم الأكبر، هو سبب بلاء الإسلام والمسلمين. كل حديث اللي ذكرناه هذه انساها، فساد العقائد انساه، هو في بلد يحتاج إلى شفقة على عموم المسلمين المتقبلين للحق، الطيبين المتقبلين للحق، ليس له شأن في الانحرافات العقدية البتة. اغتصاب لأرض المسلمين وتنشئة الأجيال على غير الإسلام، كل ذلك بسبب عدم وجود دولة الإسلام التي تردع أعداء الله وتمنعهم من هذه الاعتداءات. ثم يقول: ويجب توضيح أن إقامة الدولة الإسلامية ليست قاصرة على الحكام أو العلماء، ولكنها مسؤولية كل مسلم ومسلمة. كيف؟ أنك أما أنك تنخرط في هذه الجماعات أو أنك تكون خاضع لسلطانها ومتتبع للقضايا التي تطرحها، هذا أنت سوف تقوم دولة الإسلام. وأي دولة الإسلام؟ حماس وصلت إلى الحكومة ثم قياداتها يأتون تباعا إلى إيران بصلة سافرة ويزورون قبر الخميني ويستلهمون منه رشدهم. ما نريد هذه الدول، دولنا خير من دول التي سيقيمها الأخوان المسلمين ما دام هذا مدخلهم ومخرجهم. ويجب توضيح أن إقامة الدولة الإسلامية ليست قاصرة على الحكام أو العلماء، ولكنها مسؤولية كل مسلم ومسلمة موجودين في هذه الفترة من عمر الدعوة الإسلامية، وأن المسلمين جميعا آثمون إن لم يعملوا على إقامة الدولة الإسلامية. يعني نحن الآن في إثم، لماذا؟ لأن ما لنا علاقة بالجماعة الإسلامية، معناها أمي آثمة، أمك آثمة، أبوك آثم، كلنا على إثم ما لم ننخرط معهم أو نطوع لمذاهبهم، وإلا فإننا نكون آثمون. ثم يقول رحمه الله تعالى وغفر له، يقول: وهكذا يستمر الحوار حول إيقاظ الشعور بهذه المسؤولية بصورة تدفعه إلى التفكير الجاد. إذن المقصود أنك تربط المسلم، يعني لو تلاحظ كلامه تجد يدور حول أشياء الشرور، الكفار في الخارج والمنافقين لهم العلمانيين، طبعا ما يسمونهم منافقين مثل ما نسميهم، العلمانيين في الداخل، هذه هي الشرور. ثم بعد ذلك أنك تربط هذا المسلم وديانته بالأحداث الداخلية والخارجية وتجعله يتفاعل معها حتى يكون مسلم حي الشعور، يكون مصلح صالح. طيب إذا كان صوفي أشعري ما يعرف كيف يصلي، ما لا لا لا، انسى 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 هذا الدور، هذه الأشياء. ها، والهدف من الدعوة إلى الله عز وجل ماذا؟ إقامة الدولة. يعني الدول هذه ليس فيها شيء يعتبر إسلامي، وحتى السعودية هذا يذكرونه، ذكرته زينب الغزالي في كتابها في أيام من حياتي، فقالت واختلفنا في السعودية، وإن كان البعض تحفظ إلا أنها من حيث الجملة لا تخرج عن عموم أنها يعني ليس فيها حاكمية الله مثل ما قررها الشهيد يعني سيد قطب، كلام بهذا المعنى. وأنت ترى حين الكلام على الإسلام في عموم، ما في أي إسلام، طيب على أي مذهب، على أي طريقة، كيف نفهم الدين، ما هي المراجع، ليس فيه ذكر البدع البتة تماما. البدع ما هي خطر لا في الداخل ولا في الخارج، وليس لها أي ذكر. أين أهل العلم الذين يرجع إليهم هذا المسلم فيما يحتاج إليه، سواء كان متعلما أو كان مستفتيا؟ ليس هناك ذكر لأهل العلم، الربط بالجماعة، والجماعة تحيله على منسوبيها ممن ينتسب إلى العلم الشرعي ويطوعه لأهواء الجماعات. والحرص التام كما يعني سمعتم من قبل والآن على إثارة الغضب والعواطف والمشاكل الداخلية والخارجية وإلى آخره، حتى يغيب عقله عن أن يبتدئ الطريق بداية صحيحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أهل العلم. وبهذا يستطيعون أن يسوقوا الألوف من المسلمين إلى أغراضهم وإلى دعواتهم بشيء ميسور وبشيء يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في بعض الأحاديث من حديث صعب بن جثامة رواه أبو عمرو الداني، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الدجال لا يخرج إلا حين يغفل عن ذكره على المنابر. الدجال متى يخرج؟ إذا المنابر صارت لا تحذر ولا تذكر المسلمين بالاستعاذة منه هو يخرج. فما معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه فيه فوائد عظيمة. فيه أولا ما هي وظيفة المنابر، ما هي وظيفة المنابر؟ هذا الحديث فيه بيان أن وظيفة المنابر الكلام في أمر الدين، في العقائد، في الأحكام، في غير ذلك، تذكير المسلمين. وأنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيغفل عن ذكر هذه الأمور على المنابر. فهل حين يغفل عن ذكر هذه الأمور من أمور الديانة على المنابر معناها أنه لا يذكر شيء؟ لا، معناها يذكر أشياء أخرى غير مرضية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه إذا استحكم الأمر فغفل عن ذكر أمور الآخرة على المنابر، فمعنى هذا أنه سيخرج الدجال، معناها قرب زمانه وزاد الشر واستحكمت الفتن عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك فإني أحب أن أوجه في الحقيقة كلمات يعني لإخواني، يعني هي من تمام النصيحة إن شاء الله تعالى، ولها علاقة في ما مضى، وذلك أني ألمس أن بعض الإخوان لا يقدر هذه المسائل حق قدرها ويقيس الأمور بنفسه هو، بمعنى أن صاحب السنة أو طالب العلم يرى نفسه قد شرح الله عز وجل صدر أهل السنة وعرف طريق أهل العلم واستقام عليه بفضل الله تبارك وتعالى، فيقيس فائدة هذه المسائل بنفسه هو، وهذا مقياس فيه نقص. من جهة أنك يجب أن تعلم يا أخي أن هناك مئات الألوف ممن هم مثلنا من إخواننا في الإيمان والإسلام، ممن اجتالتهم هذه الجماعات إلى الآن متلبسين بأمور وبعيدين عن هذا الطريق، وهم بحاجة إلى أن نساعدهم وإلى أن نبين لهم وإلى أن نأخذ بأيديهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. إذا كنت أنت الله جل وعلا قد أنعم عليك وصار عندك شيء من الفرقان ووفقت للاستقامة على السنة فإن هذا طيب، ولكن اعلم أن هذه المطالب تبقى الحاجة لها ملحة، وتبقى كثير من النفوس عطشة لمن يأخذ بأيديهم، فلا تقس الأمور بشخصك، هذه واحدة. المسألة الثانية هو أنه ينبغي أن يعلم أن الصراع أو المفارقة بين السنة والبدعة ليست هي مسألة انضمام إلى تنظيم أو نسبة إلى جماعة، هي مسألة مذهب وفهم واعتقاد وطريق في التدين. فكم من شخص قد يكون خدع فقمع في هذه الجماعات في دهليز من دهاليزها، وقد يكون في كثير من اعتقاداته على مذهب السلف الصالح، لكن محصلته العملية نظرا لإدخاله نفسه في هذه الجماعة تصب في كيس هذه الجماعة، ويكون أقرب لنا اعتقادا، ويكون أقرب لنا مذهبا ودينا. ويوجد من قد يقول لا حزبية ويكون خارج هذه الجماعات، ويكون عنده لوثات من مذاهبها وأفكار منها وتأثر بها، مما يبعده عن دعوة السنة وإن كان هو خارج هذه الجماعات. نحن ليست المسألة مسألة انتماء لجماعة وخارج جماعة، المسألة مسألة مذهب في التدين واعتقادات، فهذه مهمة يجب أن تفهم فهما جيدا. المسألة الثالثة أيضا هي أيضا مهمة في اعتقادي والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أن الفرقان بين دعوة السنة وبين هذه الدعوات لا ينحصر في مسائل معينة، وهذه أنا أكدتها وقلتها، هي طريقة في التدين مختلفة، طريقة في الفهم مختلفة، طريقة في الحياة مختلفة تماما. هذا أمر يجب أن ينتبه إليه وأن يزداد من الفرقان به. ليست المسألة مسألة خلاف في مسائل تكفير الحكام ولا متكفير الحكام. لو كان الحكام كفارا، لو كان مثلا في بلدنا هذا مثلا الحكام كفار، يتغير طريق إصلاحنا؟ هذا الشيخ مقبل رحمه الله كان يسيء الظن ببعض الحكام، أليس كذلك؟ وكان يتكلم عليهم، أليس كذلك؟ فلما نبه ونصح رحمه الله في آخر عمره تاب إلى الله جل وعلا وقال كنت مخطئا وأبدا، واستغفر وتاب. فأنا أسأل سؤال، شيخ مقبل رحمه الله تعالى لما كان يسيء الظن ببعض الحكام ويتكلم عليهم ويخالف مذهب السلف رحمه الله تعالى، هل كان طريق إصلاحه وطريق دعوته متفق مع هذه الدعوات الأخرى، ولا هو في حرب وسجال معها من التكفيرين وغيرهم؟ كان مع، فمعناها إذن ماذا؟ معناها أن المسألة ليست مرتبطة بمسائل واحد اثنين ثلاثة، مسألة مذهب في طريقة التدين، مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، مذاهب الفرق. كذلك مما أحب يعني أن أذكر به وأناصح به إخواني أن كثير من الإخوان عندهم يعني في هذه الفترة من الزمان عندهم ردود فعل، عندهم ردود فعل من جهة ماذا؟ من جهة موضوع النقد، ومن جهة موضوع الكلام في الجماعات، لأن هناك نوع من الإرهاب ونوع من الضغط يصير على صاحب السنة وكأنه موضوع تحت المجهر، حتى يعني يراد منه أن يكف لسانه عن الكلام في هذه الأمور. لماذا؟ حتى لا يتهم بأنه خرج عن مذهب الرفق أو مذهب الحكمة. فأقول للأخوان يعني جميعا يعني أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن الشيطان يخوفكم بأولياءه، لا تخاف يا أخي. الكلام في البدع قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والتحذير منها هذا طاعة وعبادة، هو من أجل القرب مطلقا وعموما، فكيف مع عظم الحاجة لذلك؟ ووجود ما يضاد ويعارض هذا الباب من أنواع الشبه التي كما قلت لبعض الإخوان أنه لم يبقى إلا شيئا واحدا لا يأتي بالشبه الذي هو الهواء هذا، وإلا فالشبه تأتي للناس من كل مكان، ويراد لصاحب السنة أن يمسك لسانه عن إنكار البدع والأهواء وعن بيانها وعن نصيحة إخواني المسلمين والتحذير منها وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منها، وهذا من صلب اعتقاد أهل السنة ومن مذهبهم. لا يضرك يا أخي الكريم ولا يعني تخف إلا من الله سبحانه وتعالى، واعلم أن صاحب السنة لو يحرق أصابعه لن يقبل منه، وسيبقى هناك من يضيق به. سنة الله. لا تعتقد أن المسألة مسألة أسلوب وطريقة، فوالذي لا إله إلا هو، فوالذي لا إله إلا هو لو قدم الحق بأحسن وأمثل أسلوب وأرقه وألطفه فكونه حق سيبقى فيه من القوة ما سيصفه بعض الناس بالشدة، هذا أمر معلوم بالاضطرار. وكذلك فإن العبرة بالمعنى وليست العبرة بالمبنى، يعني الآن مثلا أنت لو قدمت طعام في إناء، المقصود الطعام أو الإناء؟ مقصود الطعام، هذا كل عاقل يعرفه. فالتركيز النظر ولفت أنظار الناس على طريقة الإخوان المسلمين دائما إلى الأسلوب إلى الأخلاق إلى الكذا، طيب هذا شيء نعرفه من سنين منذ وجدت السنة، والإخوان المسلمين يتهمون السلفيين وأهل السنة بماذا؟ بأنهم يعني عندهم غلظة، وأنهم عندهم حتى لم يسلم منهم الأئمة، هذا الألباني رحمه الله قيل له عندكم غلظة، فقال له يا أخي هذه ليست غلظة، هذا حق يقال، فيكون فيه ثقل على النفوس. وأما أن يعتني صاحب السنة بتزويق الألفاظ وبأشياء من هذا النوع من أجل أنه يعني يرضي بعض الناس فهذا غير صحيح، لأن أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مثل في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه في جامع الترمذي وهو حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وآله وسلم العي والحياء شعبتان من الإيمان، ويقول صلى الله عليه وسلم والبداء والبيان شعبتان من النفاق، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يأكل بلسانه كما تأكل بغرة. فالتفاصح واستعمال الألفاظ والأساليب الأخلاقية والسمت وما أشبه ذلك من هذه الأمور كأصل من أجل قبول الداعي لدعوة المعين، هذا هدي أهل البدع ليس هدي أهل السنة، هذا هدي أهل البدع ليس هدي أهل السنة. الأخلاق مطلوبة، الرفق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مطلوب، إلى غير ذلك القصد الحسن وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى مطلوبة، العدل مطلوب، الكلام بقدر الاحتياج في هذه الأبواب مطلوب، إلى غير ذلك من الشروط التي يتعلمها الطلاب. لكن لا ينبغي لطلاب السنة خاصة في هذا البلد، لا ينبغي لهم أن يكون عندهم ردود أفعال مما يقال أو من التهم التي تسلط أو ما أشبه ذلك، فيجبنوا ويتركوا أن يتكلموا فيما يجب عليهم شرعا أحيانا أن يتكلموا فيه، لأنه المسلمين يحتاجون والشباب يحتاجون، فلا بد من الكلام في مثل هذه المسائل ومن تأصيلها ومن بيانها حتى يستقيم الطالب ويستقيم الشاب، يستقيم على الدين الحق على السنة بعيدا عن الأهواء. وأما أن دعوتك هذه لا تحظى بالقبول فهذا لا شك يعني لا بد أن يعارض، لابد أن تعارض. يعني إذا كان في زمن السلف الصالح يقول قائلهم يا أهل السنة اربعوا على أنفسكم فلن تكونوا إلا أقل الناس، هذا أمر مفروغ منه. المهم الاعتصام بالحق والتمسك به والدعوة إليه والجهاد عليه. كتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه لعائشة: حدثيني بحديث سمعتيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كتبت إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ليس المهم إلا هو التمسك بالحق وتعلمه والدعوة إليه والصبر. دعوة السنة لم تأخذ مجاريها الصحيحة في هذا البلد، ولم تأخذ قسطها الكافي، وكثير ممن خرج من الجماعات لا يزال يحتاج إلى أن يعلم أنواعا من الفرقان بين دعوة أهل السنة وبين الجماعات الإسلامية. فبعضهم فارقها لوجود التكفير فقط، وبعضهم فارقها لوجود التحزب فقط، وبعضهم وبعض أنواع. لكن هل هذا يكفي؟ هل هذه هي دعوة السنة؟ لا، لابد من أن ننصح إخواننا وأن نتمم لهم النصيحة. ولذلك أقول: لا يكونن عند الطالب ترقب الأمور من جهة ماذا؟ من جهة الناس وما يقولونه، ومن جهة ما هو منتشر، ومن جهة ومن جهة ومن جهة. الحمد لله الغلو فالح، وأتباعه أهل السنة هم أول الناس جاهدهم، والمشايخ هم أول الناس نبهوا على انحرافهم، لكن نبهوا على انحرافهم بالتي هي أحسن. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون استصلاحهم، وإلا فالمشايخ وأهل السنة والطلاب يحذرون من الغلو ويحذرونه على أنفسهم. والغلو إما أن يكون في السلوك، وإما أن يكون في الحكم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغلو وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إياكم والغلو. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال الذي يخرج من الغلو فيما يرمى به الجمرات. فمن وصم إنسانا بالغلو فعليه أن يقيم الحجة والبينة والبرهان الشرعي على غلوه حتى تثبت هذه التهمة وحتى يثبت هذا الحكم. أما كون طالب يتكلم في أهل البدع ويحذر من أساليب الجماعات ويبين لإخوانه مداخل الشيطان على الجماعات والفرق بينها وبين دعوة السنة، مجرد أن يصنع ذلك يكون غاليا. إذن أهل العلم غلاة، كلهم غلاة، حتى الشيخ عبد المحسن العباد غالي، معناها لأنه يحذر من البدع ويحذر من الأهواء إلى آخره. فالمقصود أن معالجة الغلو ينبغي أيضا أن تكون بحكمة، كما أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان الحق ينبغي أن يكون بحكمة. أما مجرد أن يقع شاب في بوادر للغلو فيبطش به، هذه ليس، هذا أيضا له حق، هذا الشاب له حق أن يستصلح. مثل ما أنت شخص عنده بدع وتتدرج به في البيان، أو عنده خلفيات وتعينه على التخلص منها، فكذلك هذا الذي بلي بشيء وأنت تلاحظه عليه أيضا تتدرج به. ما تبطش به إرضاء للمخلوقين الذين سبوا أهل السنة ووصموهم بالغلو. فالمقصود أن على الطلاب أن ينتبهوا إلى مثل هذه المسائل، وأن يقيسوها مستعينين بالله تبارك وتعالى قياسا شرعيا صحيحا. يبنى على الكتاب والسنة وعلى هدي أهل العلم، لا يبنى على الفعل وردة الفعل وعلى غلبة قول معين أو أناس معينين على غيرهم أو ما أشبه ذلك. لا 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 أبدا. وطن نفسك على الصبر على السنة وعلى طريقها، وحذر من البدع التي عندك علم أنها بدع إرادة لوجه الله تبارك وتعالى وتقربا إليه. فهذه يعني بعض الأشياء التي أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها. كم مضالة؟ طيب، نكتفي بهذا القدر ونشرع إن شاء الله على ما يحبه الطلاب في المتن، وبعيدا عن جلبة الجماعات. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نتكلم على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ لماذا لا نتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له أصحاب وحواريون يأخذون بهديه ويستنون بسنته ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؟ فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن. اليوم شوف عظم الحاجة للبيان، عظم الحاجة لبيان البدع والتحذير منها. يوجد حاجة شرعية عظيمة جدا جدا، أكبر مما تتصور. وما هذا الذي حصل من بعض الفتنة إلى كيد من الشيطان حتى يمسك أهل السنة عن الكلام في هذه الأبواب مع وجود الاحتياج. فينبغي أن نراغم الشيطان وأن نلبي طلبة إخواننا المسلمين وحاجتهم. فوالذي لا إله إلا هو أني لا أجتمع مع رجل طوال الأسبوع هنا أو هناك ثم يفاتحني في شيء فأكلمه فإذا به يعجب، يعني يعيش في أجواء بعيدة لم تصل إليه كلمة الحق وطريق أهل السنة. ما زال احتياج عظيم اليوم. أما الرفق فهذا أسلوب. لو أن إنسانا يعني لو أن إنسان لم يرفق لا شك أن هذا خطأ وهذا ينكر عليه ويبين له، لكن ثق تماما أن المسألة ليس لها صلة بالرفق. المسألة ليست مسألة الرفق. يعني أتباع فالح ما أوتوا من جهة الشدة اللفظية أو يعني من جهة طريقة الأداء وطريقة يعني طريقة التبيين. يعني هم ما أوتوا من جهة الأساليب. أنت لو استمعت إلى فالح هذا نفسه في أشرطة منتقى، وما أنصحك بالسماع، فتجده معتدل العبارة، رزينها، يحكمها، يطلقها بهدوء إلى آخره. ما تجد يعني الغلظة، لكن أين تجد الغلظة؟ تجدها في الأحكام، تجد الغلو في الأحكام. طالب علم من أهل السنة قال قولا خطأ، هذا مبتدع. كيف يكون مبتدع؟ أعوذ بالله، إيش هذا الجهل؟ إيش هذا الظلم؟ تجدها في الأحكام، تجدها من جهة أن أنصاره وأعوانه ليس عندهم اشتغال بالعلم أصلا، ولم يطلبوا العلم، وليس لهم صلة بالعلم. بضاعتهم الإسلام عندهم الرد على أهل البدع، وصلتهم بينهم وبين بعضهم البعض هو هذا الأمر. فموضوع الفالح يعني وأتباعه والبلية التي حصلت بهم، هذه أهل العلم من سنين هم يرقبونهم من سنين، ونحن نجتمع بالمشايخ والمشايخ يشتكون من تلمس مثل هذه الظاهرة، لكن كيف تعالجها؟ أناس يعملون في الخفاء، ممكن يكون حاضر معك هنا في المجلس وساكت، وسمته خيرا من سمتي وسمتك، ثم ينتظر زلة اللسان فيأخذها ويقتنصها ثم يكذب معها 99. فالمقصود أن يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في كل الأبواب، وأهل العلم يعني ينبهون على الآداب والأخلاق، وهذه الأمور أمور مطلوبة، ولكن كل شيء يوضع في محله الصحيح وفي وقته الصحيح. نحن لا نريد للطالب أن يتقمص صورة أهل العلم، صورتهم بمعنى هديهم الظاهر والألفاظ التي يستعملها، وهو من داخله خاون من العلم، وهو من داخله ليس عنده فقه في الحق، هذا ماذا ما نستفيد منه؟ نحن ما نريد أن يعني الأخلاق التي شرعها الله تبارك وتعالى والتي يحبها الله عز وجل، والتي من أجل احتفاء بها والتعظيمها سمي الدين كله خلقا وإنك لعلى خلق عظيم، فهذه الأخلاق هي التي تنبع من صحة الاعتقاد، هي التي يراد بها وجه الله عز وجل، فهذه يتفاوت فيها الناس، يتفاوت فيها الناس، فمن الناس من يكون بحاجة إلى ترك الغضب، ومنهم من يكون بحاجة إلى يعني ضد ما يتصف به كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم وإلى آخره. فالمقصود أن يجب أن نتفقه يعني تفقها جيدا في أن نفصل بين بابين من العلم، وأن ندخل لكل باب من الجهة التي يحبها الله والتي شرعها الله سبحانه وتعالى. عندي باب الأخلاق، هذا باب في العلم والدين، باب الرد على أهل البدع باب في العلم والدين، لا تخلط لي البابين، لا تخلط لي البابين مع بعض، تمزجهما مزجا على وجه يراد منه منع أهل السنة من نقد البدع، فهذا لا يجوز، وليس هذا هو مقصود الشيخ عبد المحسن أصلا في رسالته، وقد صرح أنا قال ما قصدت أن يكف عن النقد، ولا قصدت أن لا يرد على البدع، ومن حملني هذا المقصود فقد كذب علي. الشيخ عبد المحسن كان يريد معالجة ظاهرة فالح، هذه هي الحقيقة، فعالجها بهذه الرسالة، استقطبها كما تعرف يعني الناس الذين في نفوسهم شيء وليس عندهم يقين بالحق، أو إنهم متضجرين من النقد حتى لا يطالهم لأن عندهم أمور يعني وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. يعني أنت أيهما الأحب إليك، أن أكلمك بشيء من الغلظ ثم يكون في ذلك منفعة لك في دينك وأنصحك صادقا مخلصا عالما، أو أن أرفق بك ثم أقذف بك على إلى الهاوية وأبث فيك إليك السموم؟ أيه الأحب في ميزان الشرع وفي ميزان العقل الصحيح؟ فكل أمور يقدر بقدره، كل الأمور، كل شيء يقدر بقدره، كل شيء يقدر بقدره الصحيح. الرفق، الله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وكما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلا بد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد من الرفق، لا شك، لا بد من العلم قبل الأمر، ولا بد من الرفق معه، ولا بد من الصبر بعده. ولا بد أن يراد به أيضا وجه الله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة، مثل الذكر، مثل أي عبادة أخرى. والأساليب تختلف، يعني أساليب تبليغ الحق تختلف، يعني من ناحية الألفاظ وتركيبها وطريقة الإدلاء بلغة العلم. الآن أسلوب الألباني مثل أسلوب ابن عثيمين رحمه الله، أسلوب ابن عثيمين رحمه الله مثل أسلوب الشيخ بن باز؟ في فرق في الأساليب ولا ما في فرق؟ في فرق في ال... في فرق في ال... في ال... في, ال... في ال... هذا اختلاف الأشخاص، هذا اختلاف الأشخاص، لا بد أن يصير مع فرق في طريقة الكلام. لكن المهم في هذه الأمور أن لا يتعدى حدود الله عز وجل، وأن تبنى على علم. مئات الألوف من الشباب اليوم ما وصلت إليهم دعوة السنة، حرام، ما وصلت إليهم دعوة السنة، ما وصلت إليهم، وإن وصلت إليهم تصل إليهم مشوهة، لأنها عن طريق أناس يشوهون دعاة السنة. احذر هؤلاء، هؤلاء كذا، احذر هؤلاء، هؤلاء كذا، احذر هؤلاء. يأتي الشاب مسكين ليس عنده علم وليس عنده، يحذر، فيكون ما حذر منه هو ما هو محتاج إليه حتى ينقذ في إيمانه ودينه. يقول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. أسلوب الكلام، طريقة الكلام، طريقة الإدلاء بالعلم، في فرق ما في فرق؟ كما تلمس الفرق الأسلوب، الأسلوب نفسه هو مثل ما تقول الجمل المركبة لأداء المعنى، هذا هو الأسلوب. أما قضية يعني ما كان يعني أهل العلم يهتمون أصلا بالتأمل في ذات الأسلوب، يعني من ناحية المبنى، إلا من جهة تراكيب ألفاظه وصحة معاني، هذا اللي معروف عندنا في اللغة العربية، وهذا اللي عندنا يعني في لساننا، يعني اللسان العربي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فقبل أن نمضي قدما في هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى، نستذكر رؤوس المسائل التي ذكرناها في الدروس الأربع الماضية. ذكرنا مسألة منهج أو مذهب أهل العلم الشرعي في إصلاح الأنفس وفي الطريق الذي يجب على المكلف عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يسلكه في طريق تدينه وتقربه إلى الله عز وجل. فقلنا أن الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بين من خلال استشهاده وتفسيره بقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر السورة، بين الشيخ الأربع مسائل التي قال أنه يجب أن تتعلم، فذكر العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذية فيه. فإن كل متدين صادق وكل مخلص لله جل وعلا لا بد وأن يفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ السلام ورحمة الله. فلا بد أن يحصل للمسلم عموما ولطالب العلم يحصل له أشياء تعترضه فيكون ممتحن بها، ويحتاج إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى فيها. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى المذهب الذي قلنا أن أهل العلم ألوفا مؤلفة على مر السنين بل على مر مئات السنين ساروا عليه حاملين أمانة العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم، بحيث أن هذه السيرة العملية التي توارد عليها الألوف تلو الألوف من العلماء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا وإلى بقاء الطائفة الناجية المنصورة، لأن هذه الطائفة من صلب عملها أن تحافظ على الإرث الذي ورث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تحاول أن تحافظ على إرث النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العمل وأيضا في طريق الإصلاح. ولذلك فأنت لا تجد في هذا الزمان حرصا من طوائف أهل البدع على إحياء منهج أهل العلم في الإصلاح والتذكير به ومقارنته بالمذاهب الأخرى، بل إنك تجد من أهل البدع طواعية إلى الدخول في الطرق المستحدثة في الإصلاح، لأن هذا لا يتعارض مع ما هم عليه من الابتداع، بل يعطيهم قوة وستارا وحماية لنشر بدعهم. فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن المنهج العلمي الشرعي الإصلاحي، إذا أردت أن تعرفه ارجع إلى أي مصنف من مصنفات أهل العلم واقرأ سير أهل العلم، فتجد هذا المذهب هو الذي سلكه أهل العلم وساروا عليه وصلحوا وأصلحوا. وقلنا إنه إذا كان يصح الاستشهاد بأمور التي تقع في الدنيا على صحة شيء فلو أردنا أن نستشهد أن مذهب أهل العلم في الإصلاح هو الذي يثمر الثمار الشرعية المطلوبة، فإن أحق الناس بالاستشهاد بذلك هم أهل السنة، لأن طريقتهم ومذهبهم هي التي أورثت في السنين أو في القرون المتأخرة دولة حكمت بشريعة الله تبارك وتعالى، بينما سائر الدعوات إما أن تذوب وإما أن تحرف وتغير وإما غير ذلك. فالمقصود أنه ليس هناك داع لأن يتكلم متكلم في تقرير مذهب أهل العلم في الإصلاح، لأنه واقع شاخص مشاهد في مئات الألوف من التجارب لأهل العلم، تجدها موجودة في المصنفات كما قلت. ولكن نظرا لأن كثيرا من أبناء السنة اليوم لا يدركون أو تنقص بصيرتهم ويقينهم في الفرقان بين مذهب أهل العلم والسنة في الإصلاح وبين سائر المذاهب المحدثة، فاحتيج إلى التذكير بذلك والتركيز عليه وترداده حتى لا يغفل طالب عن الفرقان في هذا الباب فتنجرف قدمه مشابهة لأهل البدع من هذه الجماعات، خاصة وأن القوم، وأعني بالقوم الجماعات، نظرا لما ذكرته وأذكره وسأذكره إن شاء الله تعالى، تأثروا بالكفار في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة، ومما تأثروا به طريقة خدمة المذهب المعين. فأهل العلم ينظرون في خدمة المذهب المعين إلى هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلى القرآن، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخدمون الحق من خلال الشرع، كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فكان أهل العلم إذا نبغت نابغة أو طرأ طارئ واحتيج إلى الكلام فيه، ثم انبرى إمام أو شيخ من أهل السنة فحرر مقاما معينا في باب معين، فإن أهل العلم يتناقلونه بينهم ويكتفون به ويقتصرون عليه. فأهل العلم عادة لا يصنفون ولا يتكلمون إلا لمقتضيات شرعية واضحة وصحيحة. أما هؤلاء القوم فإنهم علموا من واقع حال الناس أنهم يتأثرون بطبيعة الإنسان بالكثرة، والإنسان بطبيعته يريد من يشايعه ويناصره ويكون معه على الأمر المعين الذي هو فيه حتى يأنس به، وهذا أمر طبيعي لا مناص منه ولا بأس به ما دام ذلك بالحق، لكن لا أن يجعل ذلك غاية أو هدفا مقصودا لذاته. وإلا فالله جل وعلا قال لنبي من أولي العزم من الرسل: سنشد عضدك بأخيك. ولما سأله ابن عنبس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الدين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن دين الإسلام، وبين له صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبادة الرحمن وكسر الأوثان وصلة الأرحام. فسأله الصحابي: من معك على هذا الأمر؟ طبيعي أن يسأل، لأن الناس تأنس بالكثرة وتأنس بتوارد الأدلة وبوجود الأنصار والأعوان. ولكن هذا الأمر الذي يأنس به الناس طبعا ليس هو دليل كما هو معروف على حق ولا باطل، ولذلك لا يتعمد أهل السنة ولا يتقصدون إلى أن يكثروا في شيء معين قد حصل المقصود الشرعي في البيان به. لكن حين تعظم الحاجة الشرعية للبيان ويحتاج إلى التنبيه فهنا لا بد من البيان والتنبيه وتنويع الأدلة من أجل إقامة الحق وهداية الناس إليه. فأقول إن هؤلاء القوم انتبهوا إلى هذا الأمر، وانتبهوا إلى أن مذهبهم في الإصلاح والذي ورثوا شطرا منه من الصوفية وأهل البدع وبيعاتهم واتفاقاتهم وتناجيهم دون عامة المسلمين من جهة، وذلكم هو الإرث العقدي الذي ورثوه من فرق القديمة، وأخذوا شطرا منه تأثرا بما عليه الحركات الإصلاحية الدنيوية في هذا العصر بما يعرف تحت مسمى الجمعيات السرية، فأخذوا شيئا من هذا وشيئا من هذا، فوجدوا أن إسنادهم وأن أمرهم وأن نسبهم في طريقهم في الإصلاح منبت ومنقطع عن هدي أهل العلم، فاحتاجوا إلى أن يكثروا من التصنيف في باب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكثروا وأن ينوعوا في باب بيان الدعوة إلى الله عز وجل، وأكثروا في هذا الباب إكثارا حتى أن الداخل إلى مكتبة إسلامية يجد مئات العناوين كلها تحوم حول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولو رجع الراجع إلى علمائنا أو إلى المصنفات في أهل العلم لا تكاد تجد مصنفا واحدا صنفه أهل العلم فيما يسمى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما يفهمها ويطبقها الأحزاب الإسلامية اليوم. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك حاجة لسد ورأب هذا الصدع الذي يستشعره ويعلمه المكلف بمجرد أن يكون منتبها وأن يحصل منه المقارنة، لأنه سيجد أمرين مفترقين، يجد أمرين مفترقين، طريق لأهل العلم صلحوا به وأصلحوا الأمة وحملوا أمانة العلم، ما عرفوا تنظيمات ولا عرفوا تحزبات ولا عرفوا خروج ولا عرفوا إلى غير ذلك مما هو تبنى عليه هذه الدعوات. فأقول إن الطالب اليوم ينبغي أن يتعلم من سير أهل العلم طريق الإصلاح وأن يحاول أن يستقيم بنفسه عليه، هذا إذا درج في طلب العلم الشرعي بالطريقة التي عليها أهل العلم، وإلا فإنه يكفيه كسائر المسلمين أن يكون صالحا مصلحا هاديا مهتديا في نفسه إذا كان مرضيا لله عز وجل قائما بالفرائض على اعتقاد السلف الصالح. فهذه المسألة الأولى التي تكلمنا فيها وهو طريق الإصلاح، ثم تكلمنا بعد ذلك في المسألة الثانية وهي ماهية العلم الشرعي وحقيقته، ونقلنا بعض الأقوال عن بعض الصحابة وعن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وفيها ما هو ماهية وحقيقة العلم عندهم، ورأينا أن كلهم يحتفي ويعتبر ويعظم ويعتبر الأمر مرجعا لا بد من الرجوع إليه لآثار الصحابة والتابعين، حتى أنه روي أن الإمام الزهري رحمه الله تعالى لما كان إبان طلبه للعلم هو وصاحبه صالح ابن كيسان رحمه الله، فكان صالح هذا يكتب ويجمع فيما يجمعه الآثار عن التابعين، وكان الزهري همته مصروفة بعد السنة إلى أن يجمع الآثار عن الصحابة فحسب. فلما مضت السنين ندم الزهري أنه لم يكتب الآثار عن التابعين. فحقيقة العلم الشرعي قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال الأئمة رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا أيضا على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة النظرة إذا صح التعبير تنزلا لوجود الحاجة في هذا الزمن ولوجود المقتضيات الكثيرة والصوارف الكثيرة عن الحق، فأقول النظرة الشرعية إلى تقويم الدول، بما تقوم الدول؟ الدولة كيف تقومها وتحكم عليها وتزنها من ناحية الدين؟ أي الدول عندك خير؟ لو نظرت في هذه المسألة وأمعنت فيها وفتحت قلبك ووفقت إلى الحق، فإن هذا سيزيدك فرقانا ومعرفة في الفرق بين مذهب أهل العلم ومذهب الجماعات الإسلامية. مذهب أهل العلم شيء ومذهب أهل الجماعات الإسلامية شيء آخر. ولذلك فأنت تجد أن أرباب الجماعات الإسلامية وأئمتهم يأنفون ويستنكفون ويستقبحون الحقبة التي كانت بعد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، على اعتبار أن الحكم والملك صار من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا بأم أعيننا كتبا تنسب إلى الإصلاح، بل ممن يكون من أهل السنة، من تجد بعضهم يذكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولا يترضى عليه، لا يترضى عليه. لماذا؟ لأنه يعتبره قد حرف الدولة المسلمة. ولذلك لو قلت لواحد من هؤلاء: أتحب أن تكون في زمن الإمام أحمد بين أهل العلم في ذاك الزمان وأنت مهتدي في زمن الدولة العباسية، أو تحب هذا الزمن الذي فيه الديمقراطية والحرية؟ فالجواب في الحقيقة أنهم يحبون مذاهب الكفار وطريقة دولهم على طريقة الدول الإسلامية، لأن تقديرهم للمصالح والمفاسد ونظرهم إلى تقويم وزن الدول ينبع من اعتقادات معينة عندهم، خلافا لأهل السنة والجماعة. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، يقول: لأن آكل ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل فالوذجا في الفرقة. لأن آكل ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل فالوذجا في الفرقة. الفالوذج نوع من ما يعرف بالحلوى، كان في تلك الأزمنة يعتبر من خيرة، يرحمك الله، يعتبر من أحسن أنواع الحلوى في تلك الأزمنة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: آكل ملح، لكن أين آكله والناس مجتمعين على إمامهم وهم في جماعة ليس بينهم فرقة؟ أحب إلي من أن آكل فالوذجا والناس مفترقين. رأيت الميزان؟ قارن بين هذا الميزان وبين الموازين الأخرى، يتضح لك الفرق في النظر إلى الخير والشر وإلى المصالح والمفاسد. فهناك خير وهناك شر، لكن الخير مراتب والشر مراتب والمصالح مراتب والمفاسد مراتب. فكيف يقوم المسلم وينظر إلى المصالح والمفاسد والخير والشر؟ ولذلك نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمات نيرات: رأينا أنه يعرض للأموال السلطانية في حقب أو في حقب مختلفة من الزمان والدول، ثم أبرزنا كيف أن نظر الشيخ الشرعي والعلمي كان مرتكزا كما قلنا على أمور ثلاث: تحكيم الشريعة، إذا نظرت الشيخ للدولة يريد أن ينظر في أسباب رقيها ونهوضها وأسباب خورها وضعفها وتمزقها والشر الذي فيها، فكان رحمه الله تعالى ينظر إلى تحكيم الشريعة، ثم إلى السنة والبدعة، نصر السنة واعتقاد أهل السنة وقمع البدعة، ثم العدل. ثم بعد ذلك جئنا إلى الكلام على مسألة كمال الدين وكمال العلم، فذكرنا ما يسر الله تبارك وتعالى من النصوص من القرآن ومن السنة، ثم عرجنا بعد ذلك إلى مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بين هذا الخير مفصلا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بين لنا الشر وحذرنا من الشر، وأن هذا من صلب ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشر الذي يحيق بالمسلم ويعرض له كيف يتعامل معه، خاصة إذا تعلق بأمر دينه؟ هل يجتهد؟ هل ينظر بعقله فقط؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوجنا إلى أحد غيره أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل ومن تمام إحسان الله تبارك وتعالى بعباده ومن كمال حكمته تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لم يترك الناس هملا بحيث أنهم يحتاجون في المطالب العظيمة إلى أن يعملوا أفكارهم، مع العلم أنه أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بشكل مجمل وعام بأن الفتن تكثر وتزيد وأن الشر يحصل ويزيد، وهذا في أحاديث كثيرة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا الشر وحذرنا منه مثل ما بيّن لنا الخير صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع جدا. فمن ذلك مثلا الحديث المشهور الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا تحذير من الشر، وهذا إخبار، يعني تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط فيه الإخبار بوقوع الشر، لكن أيضا فيه الجزم بذلك، بحيث أنه كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الشيء يقول يتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في هذا الشر المعين الذي يطرأ، من دقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وضوح بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن، إخبارا عن هذه الأمة أنها ستتبع سنن الأمم من قبلهم. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال: فمن القوم؟ إذن فمعنى هذا الحديث أن كل ما فعله اليهود والنصارى مما أخبر به في القرآن أو السنة فسيوجد في هذه الأمة من سيحذو حذوهم كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث الجوامع مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا وظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا وأخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. تفصيل الشر اللي يحصل وسببه، يعني الشيء وسببه، إذا أنت تريد أن تنفي هذا السبب أسلك الضد. هذه الحقيقة الشرعية. أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يعني العدو الخارجي كيف يدخل عليك؟ الكفار كيف يدخلون عليك؟ ما هو سبب دخولهم؟ ثم ماذا يصنعون بك؟ يعني ما هو بعد الشر الذي يقومون هم به عليك؟ كما قال العلماء يفسدون الدنيا ولا يفسدون الدين إلا بالتبع، خلافا لأهل البدع الذين يفسدون الدين ابتداء. ويقول صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. طبعا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هنا المهاجرين بالكلام هذا من الخاص الذي أريد به العام، المخاطبين كل الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص المهاجرين بالذكر لخاصة فضلهم على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر الذي سيخبر به هو من الأمر المعتنى به والمحتفى به والمعظم، فهذا معنى تخصيص المهاجرين بالخطاب هنا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر هذا الحديث وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يتخيروا هنا أن يطلبوا الخير بتحكيم ما أنزل الله، لا كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان أي أنهم ينتقون يتخيرون، لا، ويتخيروا مما أنزل الله يعني أنهم يبتغون الخير بماذا؟ بتحكيم كتاب الله. ما نريد دوائر 10، 100، 200 ألف، نريد كتاب الله أن يحكم في فروجنا وأموالنا وأعراضنا، حتى لو أخذت الدنيا، ما فائدة الدنيا إذا كنا لا نأمن على ديننا ولا يحكم فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث واحد جامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا بشرور أجناس من الشرور عامة. فإذا كنت تريد الخير اصنع الضد من ذلك، تؤدى زكاة الأموال، لا يؤكل أموال الناس بالباطل، يتقى الله عز وجل، تجتنب الفواحش ما ظهر منها من بطن، يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يحكم بكتاب الله. ولذلك هذا الحديث فيه احتفاء بأمور عامة عظيمة، وفيه عموم أيضا من جهة يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم يتركوا عهد الله وعهد رسوله، عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدين كله، هذا هو العهد الذي بين الله وبين عبيده، العهد هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعلم الحق والعمل به والاستقامة عليه والتعاون عليه هو الطريق لا أكثر ولا أقل. فإذا انصرف الناس عن ذلك، إذا انصرف الناس عن الطريق الشرعي الصحيح وأبوا إلا أن يعرضوا، فماذا تصنع؟ تحدث طريقا آخر، تبتدع في دين الله تبارك وتعالى، تتبع الناس وأهواءهم، تحرف دين الله عز وجل حتى لا يكون يعني نوعا من الثقل على نفوسهم في بعض التكاليف، ها؟ تصنع مثل ما يعني يقول القرضاوي، يقول وجدنا مثلا أن في الأصول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، يوجد من الأصولين من يقول أنه على الوجوب وبعضهم يقول أنه على الاستحباب، فنأخذ القول بالاستحباب مدام قول موجود في كتب الأصول، هذا يرضي الله تبارك وتعالى، هذا يحصل به الإصلاح، هذا يحصل به الخير. أئمة لا يحكمون شريعة الله ويحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك من أوصافهم وسيرهم، ويبغضون في الله تبارك وتعالى لهذه المعاصي. ليس مذهب أهل السنة أن تحب الإنسان لمعصيته، لكن أنت لا تذكره بمعاصيه من أجل المصلحة الأرجح ومن أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليست دعوة السنة مع الأمراء المقصود بها التزلف لهم أو مدحهم بالباطل أو ما أشبه ذلك. لا، بعض الطلاب إذا رأى مثلا في بعض البلاد التي يحكم فيها بالشريعة ورأى هدي أهل العلم مع الأمراء هناك وما يضفونه على أمرائهم من ألقاب التفخيم والتعظيم ومن غير ذلك، فإنه يريد أن يأتسي بهم ائتساء في صورة المسائل. لا، ما نأتسي في صورة المسألة، نحن المسألة مرتبطة بالمعنى وبالفقه. السلطان ما التفت، المقصود أنه ينبغي أن يسلك في مذهب أهل السنة مسلك أهل السنة كما جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوجود أمراء وذكر صلى الله عليه وسلم من أوصافهم أشياء كثيرة، ثم أمرنا بالصبر وبالسمع وبالطاعة ونهانا عن الخروج، وأننا إذا أردنا نصيحتهم أن نسلك مسلكا شرعيا جرى عليه عمل السلف الصالح من أمرهم ونهيهم ومناصحتهم فيما بينك وبين هذا السلطان. فهل هذا خير، أم أنك إذا جئت إليهم تزلفت إليهم فيرضونك بشيء من الدنيا وفي مقابل أن تبقي شعبيتك عند جمهور الناس من عموم المتدينين الذين ليس عندهم اليقين في السنة والتمسك بها، فترضيهم بأن تشتم السلطان وأن تعارضه وأن تظهر بمظهر الشجاع البطل إذا بعدت عن السلطان؟ والأمر من ذلك والأدهى، الأمر من ذلك والأدهى، وهذه هي يعني من المصائب في هذا الزمان التي يجب على الطلاب أن يكونوا يقظين فيها ومنتبهين لها. فيأتي آتي مثل فهد الخنة في مؤتمر عام فيريد الغيرة على كتب بن باز وبن عثيمين، ها، وأن يحث الإعلام على إرجاعها، يعني المقصود خير، لكن كيف سلك إلى هذا الخير؟ فيقول سنسقط هذه الحكومة مثل ما أسقطنا غيرها. فهل يكون بقوله هذا وبنكيره هذا على مذهب السلف الصالح؟ هل هذا هو مذهب السلف الصالح؟ هل هذا يرضي الله جل وعلا؟ هل هذا هو الاعتصام بالحق والسير على اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نفسه، ها، شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله نفسه يقول رحمه الله تعالى، يقول أنا، يسمي نفسه تواضعا رحمه الله تعالى، يقول أنا محمد بن صالح بن عثيمين لو أمرني السلطان ألا أتكلم ما تكلمت، لو قال لي اجلس في بيتك لا تتكلم ما أتكلم، أطيع السلطان. هذا هديه، وأنت تريد أن تنصر مذهبه وأن تظهر للناس أنك الغيور على مذهب السلف الصالح، وما أفسد مذهب السلف الصالح في هذا البلد وفي سائر الدنيا إلا جماعتك. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تعلن. الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله يقول هذه الكلمة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الخير والشر، ومذهب أهل السنة والسلف الصالح واضح في هذه الأمور، ويجب أن يسلكه المكلفون بانشراح صدر وبيقين قلب. ثم بعد ذلك كنا قد قرأنا شيء من كلام إمام من أئمة الجماعات الإسلامية ألا وهو مصطفى مشهور، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفي كلامه بقية أحب أن أقرأها كما قلت قبل أن نمضي قدما في المتن المبارك الذي شرعنا فيه، لأن هذه المسائل في غاية اليوم من الأهمية أن يتكلم فيها حقيقة. فأقرأ يعني بعض كلام مصطفى مشهور رحمه الله، توفي رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى في نفس الكتاب السابق الذي هو الدعوة الفردية، يقول رحمه الله تعالى يعني في بيان ما هو الواجب وطريق الدعوة إلى الله عز وجل، أي طريق الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية التي تسير في فلكهم، يقول: ووجوب توضيح ما يتعرض له العالم الإسلامي من تمزق وخلافات وضربات من أعداء الله وفتنة للمسلمين عن عقيدتهم وتخريب المساجد وهتك الأعراض ونهب الأموال واغتصاب لأرض المسلمين وتنشئة الأجيال على غير الإسلام، كل ذلك بسبب عدم وجود دولة الإسلام. كل ذلك بسبب، يعني هذه الأشياء التي تبينها للناس على المنابر وفي الكتاب وفي الكذا دائما تربطهم، هذا هدي الأخوان المسلمين، هذه دعوة الأخوان المسلمين. عدو خارجي متربص للإسلام والمسلمين هو الهم الأكبر، هو سبب بلاء الإسلام والمسلمين. كل حديث اللي ذكرناه هذه انساها، فساد العقائد انساه، هو في بلد يحتاج إلى شفقة على عموم المسلمين المتقبلين للحق، الطيبين المتقبلين للحق، ليس له شأن في الانحرافات العقدية البتة. اغتصاب لأرض المسلمين وتنشئة الأجيال على غير الإسلام، كل ذلك بسبب عدم وجود دولة الإسلام التي تردع أعداء الله وتمنعهم من هذه الاعتداءات. ثم يقول: ويجب توضيح أن إقامة الدولة الإسلامية ليست قاصرة على الحكام أو العلماء، ولكنها مسؤولية كل مسلم ومسلمة. كيف؟ أنك أما أنك تنخرط في هذه الجماعات أو أنك تكون خاضع لسلطانها ومتتبع للقضايا التي تطرحها، هذا أنت سوف تقوم دولة الإسلام. وأي دولة الإسلام؟ حماس وصلت إلى الحكومة ثم قياداتها يأتون تباعا إلى إيران بصلة سافرة ويزورون قبر الخميني ويستلهمون منه رشدهم. ما نريد هذه الدول، دولنا خير من دول التي سيقيمها الأخوان المسلمين ما دام هذا مدخلهم ومخرجهم. ويجب توضيح أن إقامة الدولة الإسلامية ليست قاصرة على الحكام أو العلماء، ولكنها مسؤولية كل مسلم ومسلمة موجودين في هذه الفترة من عمر الدعوة الإسلامية، وأن المسلمين جميعا آثمون إن لم يعملوا على إقامة الدولة الإسلامية. يعني نحن الآن في إثم، لماذا؟ لأن ما لنا علاقة بالجماعة الإسلامية، معناها أمي آثمة، أمك آثمة، أبوك آثم، كلنا على إثم ما لم ننخرط معهم أو نطوع لمذاهبهم، وإلا فإننا نكون آثمون. ثم يقول رحمه الله تعالى وغفر له، يقول: وهكذا يستمر الحوار حول إيقاظ الشعور بهذه المسؤولية بصورة تدفعه إلى التفكير الجاد. إذن المقصود أنك تربط المسلم، يعني لو تلاحظ كلامه تجد يدور حول أشياء الشرور، الكفار في الخارج والمنافقين اللي هم العلمانيين، طبعا ما يسمونهم منافقين مثل ما نسميهم، العلمانيين في الداخل، هذه هي الشرور. ثم بعد ذلك أنك تربط هذا المسلم وديانته بالأحداث الداخلية والخارجية وتجعله يتفاعل معها حتى يكون مسلم حي الشعور، يكون مصلح صالح. طيب إذا كان صوفي أشعري ما يعرف كيف يصلي، ما لا لا لا، انسى 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 هذا الدور، هذه الأشياء. والهدف من الدعوة إلى الله عز وجل ماذا؟ إقامة الدولة. يعني الدول هذه ليس فيها شيء يعتبر إسلامي، وحتى السعودية هذا يذكرونه، ذكرته زينب الغزالي في كتابها في أيام من حياتي، فقالت واختلفنا في السعودية، وإن كان البعض تحفظ إلا أنها من حيث الجملة لا تخرج عن عموم أنها يعني ليس فيها حاكمية الله مثل ما قررها الشهيد، يعني سيد قطب كلام بهذا المعنى. وأنت ترى حين الكلام على الإسلام في عموم، ما في أي إسلام، طيب على أي مذهب، على أي طريقة، كيف نفهم الدين، ما هي المراجع، ليس فيه ذكر البدع البتة تماما. البدع ما هي خطر لا في الداخل ولا في الخارج وليس لها أي ذكر. أين أهل العلم الذين يرجع إليهم هذا المسلم فيما يحتاج إليه سواء كان متعلما أو كان مستفتيا؟ ليس هناك ذكر لأهل العلم. الربط بالجماعة، والجماعة تحيله على منسوبيها ممن ينتسب إلى العلم الشرعي ويطوعه لأهواء الجماعات. والحرص التام كما يعني سمعتم من قبل والآن على إثارة الغضب والعواطف والمشاكل الداخلية والخارجية وإلى آخره، حتى يغيب عقله عن أن يبتدئ الطريق بداية صحيحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أهل العلم. وبهذا يستطيعون أن يسوقوا الألوف من المسلمين إلى أغراضهم وإلى دعواتهم بشيء ميسور وبشيء يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في بعض الأحاديث من حديث صعب بن جثامة رواه أبو عمرو الداني، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الدجال لا يخرج إلا حين يغفل عن ذكره على المنابر. الدجال متى يخرج؟ إذا المنابر صارت لا تحذر ولا تذكر المسلمين بالاستعاذة منه هو يخرج. فما معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه فيه فوائد عظيمة. فيه أولا ما هي وظيفة المنابر، ما هي وظيفة المنابر؟ هذا الحديث فيه بيان أن وظيفة المنابر الكلام في أمر الدين، في العقائد، في الأحكام، في غير ذلك، تذكير المسلمين. وأنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيغفل عن ذكر هذه الأمور على المنابر. فهل حين يغفل عن ذكر هذه الأمور من أمور الديانة على المنابر معناها أنه لا يذكر شيء؟ لا، معناها يذكر أشياء أخرى غير مرضية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه إذا استحكم الأمر فغفل عن ذكر أمور الآخرة على المنابر، فمعنى هذا أنه سيخرج الدجال، معناها قرب زمانه وزاد الشر واستحكمت الفتن عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك فإني أحب أن أوجه في الحقيقة كلمات يعني لإخواني، يعني هي من تمام النصيحة إن شاء الله تعالى ولها علاقة في ما مضى، وذلك أني ألمس أن بعض الإخوان لا يقدر هذه المسائل حق قدرها ويقيس الأمور بنفسه هو، بمعنى أن صاحب السنة أو طالب العلم يرى نفسه قد شرح الله عز وجل صدر أهل السنة وعرف طريق أهل العلم واستقام عليه بفضل الله تبارك وتعالى، فيقيس فائدة هذه المسائل بنفسه هو، وهذا مقياس فيه نقص. من جهة أنك يجب أن تعلم يا أخي أن هناك مئات الألوف ممن هم مثلنا من إخواننا في الإيمان والإسلام، ممن اجتالتهم هذه الجماعات إلى الآن متلبسين بأمور وبعيدين عن هذا الطريق، وهم بحاجة إلى أن نساعدهم وإلى أن نبين لهم وإلى أن نأخذ بأيديهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. إذا كنت أنت الله جل وعلا قد أنعم عليك وصار عندك شيء من الفرقان ووفقت للاستقامة على السنة فإن هذا طيب، ولكن اعلم أن هذه المطالب تبقى الحاجة لها ملحة، وتبقى كثير من النفوس عطشة لمن يأخذ بأيديهم، فلا تقس الأمور بشخصك، هذه واحدة. المسألة الثانية هو أنه ينبغي أن يعلم أن الصراع أو المفارقة بين السنة والبدعة ليست هي مسألة انضمام إلى تنظيم أو نسبة إلى جماعة، هي مسألة مذهب وفهم واعتقاد وطريق في التدين. فكم من شخص قد يكون خدع فقمع في هذه الجماعات في دهليز من دهاليزها، وقد يكون في كثير من اعتقاداته على مذهب السلف الصالح، لكن محصلته العملية نظرا لإدخاله نفسه في هذه الجماعة تصب في كيس هذه الجماعة، ويكون أقرب لنا اعتقادا، ويكون أقرب لنا مذهبا ودينا. ويوجد من قد يقول لا حزبية ويكون خارج هذه الجماعات، ويكون عنده لوثات من مذاهبها وأفكار منها وتأثر بها، مما يبعده عن دعوة السنة وإن كان هو خارج هذه الجماعات. نحن ليست المسألة مسألة انتماء لجماعة وخارج جماعة، المسألة مسألة مذهب في التدين واعتقادات، فهذه مهمة يجب أن تفهم فهما جيدا. المسألة الثالثة أيضا هي أيضا مهمة في اعتقادي والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أن الفرقان بين دعوة السنة وبين هذه الدعوات لا ينحصر في مسائل معينة، وهذه أنا أكدتها وقلتها، هي طريقة في التدين مختلفة، طريقة في الفهم مختلفة، طريقة في الحياة مختلفة تماما. هذا أمر يجب أن ينتبه إليه وأن يزداد من الفرقان به. ليست المسألة مسألة خلاف في مسائل تكفير الحكام ولا متكفير الحكام. لو كان الحكام كفارا، لو كان مثلا في بلدنا هذا مثلا الحكام كفار، يتغير طريق إصلاحنا؟ هذا الشيخ مقبل رحمه الله كان يسيء الظن ببعض الحكام، أليس كذلك؟ وكان يتكلم عليهم، أليس كذلك؟ فلما نبه ونصح رحمه الله في آخر عمره تاب إلى الله جل وعلا وقال كنت مخطئا وأبدا، واستغفر وتاب. فأنا أسأل سؤال، شيخ مقبل رحمه الله تعالى لما كان يسيء الظن ببعض الحكام ويتكلم عليهم ويخالف مذهب السلف رحمه الله تعالى، هل كان طريق إصلاحه وطريق دعوته متفق مع هذه الدعوات الأخرى، ولا هو في حرب وسجال معها من التكفيرين وغيرهم؟ كان مع، فمعناها إذن ماذا؟ معناها أن المسألة ليست مرتبطة بمسائل واحد اثنين ثلاثة، مسألة مذهب في طريقة التدين، مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، مذاهب الفرق. كذلك مما أحب يعني أن أذكر به وأناصح به إخواني، أن كثير من الإخوان عندهم يعني في هذه الفترة من الزمان عندهم ردود فعل، عندهم ردود فعل من جهة ماذا؟ من جهة موضوع النقد، ومن جهة موضوع الكلام في الجماعات، لأن هناك نوع من الإرهاب ونوع من الضغط يصير على صاحب السنة، وكأنه موضوع تحت المجهر، حتى يعني يراد منه أن يكف لسانه عن الكلام في هذه الأمور. لماذا؟ حتى لا يتهم بأنه خرج عن مذهب الرفق أو مذهب الحكمة. فأقول للأخوان يعني جميعا يعني أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن الشيطان يخوفكم بأولياءه، لا تخاف يا أخي. الكلام في البدع قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والتحذير منها هذا طاعة وعبادة، هو من أجل القرب مطلقا وعموما، فكيف مع عظم الحاجة لذلك؟ ووجود ما يضاد ويعارض هذا الباب من أنواع الشبه التي كما قلت لبعض الإخوان أنه لم يبقى إلا شيئا واحدا لا يأتي بالشبه الذي هو الهواء هذا، وإلا فالشبه تأتي للناس من كل مكان، ويراد لصاحب السنة أن يمسك لسانه عن إنكار البدع والأهواء وعن بيانها وعن نصيحة إخوانه المسلمين والتحذير منها وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منها، وهذا من صلب اعتقاد أهل السنة ومن مذهبهم. لا يضرك يا أخي الكريم ولا يعني تخف إلا من الله سبحانه وتعالى، واعلم أن صاحب السنة لو يحرق أصابعه لن يقبل منه، وسيبقى هناك من يضيق به. سنة الله. لا تعتقد أن المسألة مسألة أسلوب وطريقة، فوالذي لا إله إلا هو، فوالذي لا إله إلا هو لو قدم الحق بأحسن وأمثل أسلوب وأرقه وألطفه فكونه حق سيبقى فيه من القوة ما سيصفه بعض الناس بالشدة، هذا أمر معلوم بالاضطرار. وكذلك فإن العبرة بالمعنى وليست العبرة بالمبنى، يعني الآن مثلا أنت لو قدمت طعام في إناء، المقصود الطعام أو الإناء؟ المقصود الطعام، هذا كل عاقل يعرفه. فالتركيز النظر ولفت أنظار الناس على طريقة الإخوان المسلمين دائما إلى الأسلوب إلى الأخلاق إلى الكذا، طيب هذا شيء نعرفه من سنين منذ وجدت السنة، والإخوان المسلمين يتهمون السلفيين وأهل السنة بماذا؟ بأنهم يعني عندهم غلظة، وأنهم عندهم حتى لم يسلم منهم الأئمة، هذا الألباني رحمه الله قيل له عندكم غلظة، فقال له يا أخي هذه ليست غلظة، هذا حق يقال فيكون فيه ثقل على النفوس. وأما أن يعتني صاحب السنة بتزويق الألفاظ وبأشياء من هذا النوع من أجل أنه يعني يرضي بعض الناس فهذا غير صحيح، لأن أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مثل في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه في جامع الترمذي وهو حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وآله وسلم العي والحياء شعبتان من الإيمان، ويقول صلى الله عليه وسلم والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يأكل بلسانه كما تأكل بغرة. فالتفاصح واستعمال الألفاظ والأساليب الأخلاقية والسمت وما أشبه ذلك من هذه الأمور كأصل من أجل قبول الداعي لدعوة المعين، هذا هدي أهل البدع ليس هدي أهل السنة، هذا هدي أهل البدع ليس هدي أهل السنة. الأخلاق مطلوبة، الرفق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مطلوب، إلى غير ذلك القصد الحسن وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى مطلوبة، العدل مطلوب، الكلام بقدر الاحتياج في هذه الأبواب مطلوب، إلى غير ذلك من الشروط التي يتعلمها الطلاب. لكن لا ينبغي لطلاب السنة خاصة في هذا البلد، لا ينبغي لهم أن يكون عندهم ردود أفعال مما يقال أو من التهم التي تسلط أو ما أشبه ذلك، فيجبنوا ويتركوا أن يتكلموا فيما يجب عليهم شرعا أحيانا أن يتكلموا فيه، لأنه المسلمين يحتاجون والشباب يحتاجون، فلا بد من الكلام في مثل هذه المسائل ومن تأصيلها ومن بيانها حتى يستقيم الطالب ويستقيم الشاب، يستقيم على الدين الحق على السنة بعيدا عن الأهواء. وأما أن دعوتك هذه لا تحظى بالقبول فهذا لا شك يعني لا بد أن يعارض، لابد أن تعارض. يعني إذا كان في زمن السلف الصالح يقول قائلهم يا أهل السنة اربعوا على أنفسكم فلن تكونوا إلا أقل الناس، هذا أمر مفروغ منه. المهم الاعتصام بالحق والتمسك به والدعوة إليه والجهاد عليه. كتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه لعائشة حدثيني بحديث سمعتيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كتبت إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ليس المهم إلا هو التمسك بالحق وتعلمه والدعوة إليه والصبر. دعوة السنة لم تأخذ مجاريها الصحيحة في هذا البلد ولم تأخذ قسطها الكافي، وكثير ممن خرج من الجماعات لا يزال يحتاج إلى أن يعلم أنواعا من الفرقان بين دعوة أهل السنة وبين الجماعات الإسلامية، فبعضهم فارقها لوجود التكفير فقط، وبعضهم فارقها لوجود التحزب فقط، وبعضهم وبعض أنواع. لكن هل هذا يكفي؟ هل هذه هي دعوة السنة؟ لا، لابد من أن ننصح إخواننا وأن نتمم لهم النصيحة. ولذلك أقول لا يكونن عند الطالب ترقب الأمور من جهة ماذا؟ من جهة الناس وما يقولونه، ومن جهة ما هو منتشر، ومن جهة ومن جهة ومن جهة. الحمد لله الغلو فالح وأتباعه أهل السنة هم أول الناس جاهدهم، والمشايخ هم أول الناس نبهوا على انحرافهم، لكن نبهوا على انحرافهم بالتي هي أحسن. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون استصلاحهم، وإلا فالمشايخ وأهل السنة والطلاب يحذرون من الغلو ويحذرونه على أنفسهم. والغلو إما أن يكون في السلوك وإما أن يكون في الحكم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغلو وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم فقال إياكم والغلو، ثم قال صلى الله عليه وسلم بمثل هذه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال الذي يخرج من الغلو فيما يرمى به الجمرات. فمن وصم إنسانا بالغلو فعليه أن يقيم الحجة والبينة والبرهان الشرعي على غلوه حتى تثبت هذه التهمة وحتى يثبت هذا الحكم. أما كون طالب يتكلم في أهل البدع ويحذر من أساليب الجماعات ويبين لإخوانه مداخل الشيطان على الجماعات والفرق بينها وبين دعوة السنة، مجرد أن يصنع ذلك يكون غاليا. إذن أهل العلم غلاة، كلهم غلاة، حتى الشيخ عبد المحسن العباد غالي معناها، لأنه يحذر من البدع ويحذر من الأهواء إلى آخره. فالمقصود أن معالجة الغلو ينبغي أيضا أن تكون بحكمة، كما أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان الحق ينبغي أن يكون بحكمة. أما مجرد أن يقع شاب في بوادر للغلو فيبطش به، هذه ليس، هذا أيضا له حق، هذا الشاب له حق أن يستصلح. مثل ما أنت شخص عنده بدع وتتدرج به في البيان، أو عنده خلفيات وتعينه على التخلص منها، فكذلك هذا الذي بلي بشيء وأنت تلاحظه عليه أيضا تتدرج به، ما تبطش به إرضاء للمخلوقين الذين سبوا أهل السنة ووصموهم بالغلو. فالمقصود أن على الطلاب أن ينتبهوا إلى مثل هذه المسائل وأن يقيسوها مستعينين بالله تبارك وتعالى قياسا شرعيا صحيحا. يبنى على الكتاب والسنة وعلى هدي أهل العلم، لا يبنى على الفعل وردة الفعل وعلى غلبة قول معين أو أناس معينين على غيرهم أو ما أشبه ذلك. لا 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 أبدا. وطن نفسك على الصبر على السنة وعلى طريقها، وحذر من البدع التي عندك علم أنها بدع إرادة لوجه الله تبارك وتعالى وتقربا إليه. فهذه يعني بعض الأشياء التي أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها. كم مضالة؟ طيب، نكتفي بهذا القدر ونشرع إن شاء الله على ما يحبه الطلاب في المتن، وبعيدا عن جلبة الجماعات. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نتكلم على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ لماذا لا نتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له أصحاب وحواريون يأخذون بهديه ويستنون بسنته ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؟ فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن. اليوم شوف عظم الحاجة للبيان، عظم الحاجة لبيان البدع والتحذير منها. يوجد حاجة شرعية عظيمة جدا جدا، أكبر مما تتصور. وما هذا الذي حصل من بعض الفتنة إلى كيد من الشيطان حتى يمسك أهل السنة عن الكلام في هذه الأبواب مع وجود الاحتياج. فينبغي أن نراغم الشيطان وأن نلبي طلبة إخواننا المسلمين وحاجتهم. فوالذي لا إله إلا هو، أني لا أجتمع مع رجل طوال الأسبوع هنا أو هناك ثم يفاتحني في شيء فأكلمه فإذا به يعجب، يعني يعيش في أجواء بعيدة لم تصل إليه كلمة الحق وطريق أهل السنة. ما زال احتياج عظيم اليوم. أما الرفق فهذا أسلوب. لو أن إنسانا يعني لو أن إنسان لم يرفق لا شك أن هذا خطأ وهذا ينكر عليه ويبين له، لكن ثق تماما أن المسألة ليس لها صلة بالرفق. المسألة ليست مسألة الرفق. يعني أتباع فالح ما أوتوا من جهة الشدة اللفظية أو يعني من جهة طريقة الأداء وطريقة يعني طريقة التبيين. يعني هم ما أوتوا من جهة الأساليب. أنت لو استمعت إلى فالح هذا نفسه في أشرطة منتقى، وما أنصحك بالسماع، فتجده معتدل العبارة، رزينها، يحكمها، يطلقها بهدوء إلى آخره. ما تجد يعني الغلظة، لكن أين تجد الغلظة؟ تجدها في الأحكام، تجد الغلو في الأحكام. طالب علم من أهل السنة قال قولا خطأ، هذا مبتدع. كيف يكون مبتدع؟ أعوذ بالله، إيش هذا الجهل؟ إيش هذا الظلم؟ تجدها في الأحكام، تجدها من جهة أن أنصاره وأعوانه ليس عندهم اشتغال بالعلم أصلا، ولم يطلبوا العلم، وليس لهم صلة بالعلم. بضاعتهم الإسلام عندهم الرد على أهل البدع، وصلتهم بينهم وبين بعضهم البعض هو هذا الأمر. فموضوع الفالح يعني وأتباعه والبلية التي حصلت بهم، هذه أهل العلم من سنين هم يرقبونهم من سنين، ونحن نجتمع بالمشايخ والمشايخ يشتكون من تلمس مثل هذه الظاهرة، لكن كيف تعالجها؟ أناس يعملون في الخفاء، ممكن يكون حاضر معك هنا في المجلس وساكت، وسمته خيرا من سمتي وسمتك، ثم ينتظر زلة اللسان فيأخذها ويقتنصها ثم يكذب معها 99. فالمقصود أن يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في كل الأبواب، وأهل العلم يعني ينبهون على الآداب والأخلاق، وهذه الأمور أمور مطلوبة، ولكن كل شيء يوضع في محله الصحيح وفي وقته الصحيح. نحن لا نريد للطالب أن يتقمص صورة أهل العلم، صورتهم بمعنى هديهم الظاهر والألفاظ التي يستعملها، وهو من داخله خاون من العلم، وهو من داخله ليس عنده فقه في الحق، هذا ماذا ما نستفيد منه؟ نحن ما نريد أن يعني الأخلاق التي شرعها الله تبارك وتعالى والتي يحبها الله عز وجل والتي من أجل احتفاء بها والتعظيمها سمي الدين كله خلقا وإنك لعلى خلق عظيم، فهذه الأخلاق هي التي تنبع من صحة الاعتقاد، هي التي يراد بها وجه الله عز وجل، فهذه يتفاوت فيها الناس، يتفاوت فيها الناس، فمن الناس من يكون بحاجة إلى ترك الغضب، ومنهم من يكون بحاجة إلى يعني ضد ما يتصف به كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم وإلى آخره. فالمقصود أن يجب أن نتفقه يعني تفقها جيدا في أن نفصل بين بابين من العلم، وأن ندخل لكل باب من الجهة التي يحبها الله والتي شرعها الله سبحانه وتعالى. عندي باب الأخلاق، هذا باب في العلم والدين، باب الرد على أهل البدع باب في العلم والدين، لا تخلط لي البابين، لا تخلط لي البابين مع بعض، تمزجهما مزجا على وجه يراد منه منع أهل السنة من نقد البدع، فهذا لا يجوز. وليس هذا هو مقصود الشيخ عبد المحسن أصلا في رسالته، وقد صرح أنا قال ما قصدت أن يكف عن النقد، ولا قصدت أن لا يرد على البدع، ومن حملني هذا المقصود فقد كذب علي. الشيخ عبد المحسن كان يريد معالجة ظاهرة فالح، هذه هي الحقيقة، فعالجها بهذه الرسالة، استقطبها كما تعرف يعني الناس الذين في نفوسهم شيء وليس عندهم يقين بالحق، أو إنهم متضجرين من النقد حتى لا يطالهم لأن عندهم أمور يعني وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. يعني أنت أيهما الأحب إليك، أن أكلمك بشيء من الغلظ ثم يكون في ذلك منفعة لك في دينك وأنصحك صادقا مخلصا عالما، أو أن أرفق بك ثم أقذف بك على إلى الهاوية وأبث فيك إليك السموم، أيه الأحب في ميزان الشرع وفي ميزان العقل الصحيح؟ فكل أمور يقدر بقدره، كل الأمور، كل شيء يقدر بقدره، كل شيء يقدر بقدره الصحيح. الرفق، الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وكما قال صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلا بد في الأمر المعروف نهي عن المنكر، لا بد من الرفق لا شك، لا بد من العلم قبل الأمر، ولا بد من الرفق معه، ولا بد من الصبر بعده. ولا بد أن يراد به أيضا وجه الله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة، مثل الذكر، مثل أي عبادة أخرى. والأساليب تختلف، يعني أساليب تبليغ الحق تختلف، يعني من ناحية الألفاظ وتركيبها وطريقة الإدلاء بلغة العلم. الآن أسلوب الألباني مثل أسلوب ابن عثيمين رحمه الله، أسلوب ابن عثيمين رحمه الله مثل أسلوب الشيخ بن باز. في فرق في الأساليب ولا ما في فرق؟ في فرق في هذا اختلاف الأشخاص، هذا اختلاف الأشخاص، لا بد أن يصير مع فرق في طريقة الكلام. لكن المهم في هذه الأمور أن لا يتعدى حدود الله عز وجل، وأن تبنى على علم. مئات الألوف من الشباب اليوم ما وصلت إليهم دعوة السنة، حرام، ما وصلت إليهم دعوة السنة، ما وصلت إليهم، وإن وصلت إليهم تصل إليهم مشوهة، لأنها عن طريق أناس يشوهون دعاة السنة. احذر هؤلاء، هؤلاء كذا، احذر هؤلاء، هؤلاء كذا، احذر هؤلاء. يأتي الشاب مسكين ليس عنده علم وليس عنده، يحذر، فيكون ما حذر منه هو ما هو محتاج إليه حتى ينقذ في إيمانه ودينه. يقول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. أسلوب الكلام، طريقة الكلام، طريقة الإدلاء بالعلم، في فرق ما في فرق؟ كما تلمس الفرق. الأسلوب نفسه هو مثل ما تقول الجمل المركبة لأداء المعنى، هذا هو الأسلوب. أما قضية يعني ما كان يعني أهل العلم يهتمون أصلا بالتأمل في ذات الأسلوب، يعني من ناحية مبناه، إلا من جهة تراكيب ألفاظه وصحة معاني، هذا اللي معروف عندنا في اللغة العربية، وهذا اللي عندنا يعني في لساننا، يعني اللسان العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.